يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، فدخلت الكوفة فأظنني قل ما رأيت عليها 10,000 نفس، 10,000 نفس، فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة. فأتت فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل، تركت دين إلهك الذي تعبده. فسكت عنها.
تركت دين إلهك
الذي تعبده فسكت عنها. ثم مكث 7 أيام ولا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله
البلخي
قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، إن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى، ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا أبو إسماعيل صاحب الفاروق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ العلامة محمد بن ناصر بن عمرو رحمه الله في هذه الرسالة التي هي جواب عن سؤال عن الصفات والعلو، وما هو الاعتقاد الصحيح، وهل تؤول الآيات والنصوص، وما هو مذهبه ومذهب الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فأجاب بهذه الرسالة بما خلاصته أن الواجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته وصفاته لله عز وجل كما وردت في الكتاب والسنة، من غير تأويل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ثم سرد الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثبات علو الله على خلقه واستواء على عرشه وإثبات أسمائه وصفاته، كقوله تعالى: آمين ثم في السماء، قوله: ثم استوى على العرش، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قوله: وهو السميع العليم وهو السميع البصير. ثم سرد أقوال الصحابة التابعين في إثبات علو الله على خلقه واستواء على عرشه وأسمائه وصفاته. وفي هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله أقوال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إثبات علو الله على خلقه والسواء على عرشه، وأن من أنكر علو الله على خلقه فهو كفر، لأنهم كذبوا للقرآن، ومن كذب الله كفر. وبدأ بالإمام أبي حنيفة بذكر قوله، لأنه هو الأول في الزمان، لأنه متوفى 141، فهو أقدمهم، فلهذا بدأ فذكر قوله. وروى عن البيهقي في كتاب الصفات أن في هذه القصة، قصة المرأة التي جاءت إلى أبي حنيفة رحمه الله وقالت له: أنت الذي تعلم الناس المسائل، قد تركت دين إلهك الذي تعبده، فسكت عنها، ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج قد ألف مؤلف وقرر فيها أن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله وهو معكم؟ هل هذه الآية فيها شبهة لمن أراد الله فتنته ويظن أن هذه الآية تريد الاختلاط. والمعية في لغة العرب هي إنما تأتي لمطلق المصاحبة ولازم منها الاختلاط والمحالات. وهو معكم يعني معكم قد يكون معهم معية من متعلقاتها يعني أن الشخص يكون معك ومتعلقاتها أن يكون مثلا جيشه معك. وتقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا, والقمر فوق رأسك بعيد عنك, ما زلنا نسير والنجم معنا. ويقال فلان وزوجته معه قد تكون في المشرق وهو في المغرب يعني في عصمته. فلازم من المعية الاختلاط والمحاذاة عن يمين وشمال, وإنما هي لمطلق المصاحبة. لكن أهل البدع ظنوا أنها تريد الاختلاط, فلهذا ضربوا النصوص بعضها ببعض وأبطلوا نصوص العلو والفقوي وأبطل نصوص العلو والفوقية لنصوص البعية. وهذا من جهلهم وضلالهم. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بالنصوص وجمعوا بينها وأثبتوا علو الله على خلقه واستوى على عرشه, وقالوا إن نصوص العلو والفوقية محكمة. وأما نصوص البعية فمعناها المصاحبة, معنى وهو معكم أينما كنتم, يعني معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته يبصر العبادة ويعلم أحوالهم من فوق عرشه سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة للمؤمنين تفيد التوفيق والتسديد والحفظ والكلاء, يقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, لا تحزن إن الله معنا, إنني معكم أسمع وأرى, إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة تفيد التوفيق والتسديد والحفظ والكلام. والمعية العامة عامة للمؤمن والكافر, تفيد الإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة. الإمام حنيفة رحمه الله لما شبه عليه هذا المشبه وقال أنت كتبت كتاب وقررت الله في السماء دون الأرض, كيف تجيب على الآية وهو معكم أينما كنتم؟ فقال أبو حنيفة هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غير معك. المعنى أن القرآن نزل بلغة العرب, تكتب للرجل إني معك, إني معك وهو غائب عنك, تكتب كتاب إني معك يعني أؤيدك وأنصرك وأدافع عنك ولو كان في المشرق وفي المغرب, تقول إني معك. وقد يطلع الرجل على وهو في الدور السادس أو السابع أو العاشر أو أكثر, يطلع إلى الصبي وهو يبكي في الأرض فيقول له إني معك فيسكت الصبي. وهذا في الأدوار في العلوية, والطفل في الأسفل. هذا يعني معك يعني معتن بك منتبه لك مراقب لك لا يمسك سوء. ولهذا قال الإمام حنيفة هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. وصوب البيهقي أبو حنيفة فقال لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفع عن الله عز وجل من الكون في الأرض, وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية, وتبع مطلق السم. البيهقي يقول أبو حنيفة أصاب نفع عن الله أنه في الأرض, قال الله عز وجل في السماء دون الأرض أصاب, وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية يعني قوله وهو معكم كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه, وتبع مطلق السمع لأن الله في السماء يعني تبع مطلق النص آمنتم وفي السماء, هذا النص مطلق أن الله في السماء دون الأرض. تبع الإمام أبو حنيفة مطلق السمع النصوص من الكتاب والسنة, سمع السمع لأن الإنسان يسمعها بأذنه تسمى أدلة سمعية, والأدلة العقلية التي يعقلها الإنسان سمع أدلة عقلية الإنسان يعقلها ويتصورها. كذلك سئل أبو حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء وفي الأرض, قال كفر, لأن الله يقول الرحمن العرش استوى وعرشه فوق السماوات, يعني المعنى أنه مكذب لله. يقول أنا ما أدري العرش في السماء وفي الأرض, كذب الله في قوله الرحمن على عرش استوى فيكفر. فقال فقلت له إني إنه يقول أقول على العرش استوى لكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال إذا أنكر أنه أن العرش في السماء كفر. نعم روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفرق. نعم وقال الإمام أبو محمد
قال رحمه الله روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفاروق وقال الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر أنه كفر الواقف
أنه كفر الواقف
أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فكيف يكون الجاحد النافي الذي ليس يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين أن الله في السماوات فوق العرش. وفي الفقه الأكبر عن أبي مطيع قلت لأبي حنيفة فإن قال إنه على العرش ولكنه قال لا أدري في السماء أم في الأرض قال هو أنكر أن يكون الله في السماء لأنه تعالى
قال هو أنكر
قال هو أنكر هو أنكر أن يكون الله في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وإنه لا يدعي في إعلال من أسفل. وقال
وأنه
لا يدعى في إعلال من أسفل. وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر
نعم. فهذا النقل عن الإمام أبي محمد بن قدامة أبي حنيفة فيه الحكم على من أنكر أن الله في السماء بالكفر. وهذا الحكم على الكفر هذا على العموم عند أهل العلم تكفير النوع لا الفرد. أما الفرد الشخص المعين الذي يقول لا أدري إنه في السماء وفي الأرض لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. هذه القاعدة. العلماء إذا قالوا من أنكر رؤية الله كفر من قال القرآن مخلوق كفر من أنكر أن الله في السماء كفر مقصودهم التكفير بالنوع لا بالعين. تكفير من قال هذه المقالة لا بعينه. أما الشخص المعين فلان ابن فلان يقول هذه المقالة لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتكشف الشبهة. أبو حنيفة كفر الواقف الواقف اللي توقف يقول ما أدري في السماء وفي الأرض كفر. لابد أن نجزم بأن العرش في السماء وأن الأرض يقول ما أدري العرش في السماء وفي الأرض كفر أبو حنيفة الواقف اللي المتوقف. فكيف يكون الجاحد النافي؟ إذا كان المتوقف كافر فالذي يجحد وينفي ما كان كافر من باب أولى. نعم. واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين أن الله في السماوات فوق العرش. وكذلك أيضا نقل في كتاب الفقه الأكبر كتاب لأبي حنيفة رسالة صغيرة سماها الفقه الأكبر العقيدة. فالتفقه في العقيدة هو الفقه الأكبر والتفقه في الفروع هو الفقه الأصغر. نقل عنا أنه قال إذا قال لا أدري في السماء أو في الأرض قال هو أنكر أن يكون الله في السماء لأنه تعالى في أعلاهين وإنه لا يدعى من أعلاه. نعم.
وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر لا يوصف الله بصفات المخلوقين ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. قال ولكن يده صفته بلا كيف. وقال في الفقه الأبسط يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وهو خالق الأيدي جل وعلا ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه ونفسه ليست كنفوس خلقه وهو خالق كل النفوس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في الفقه الأكبر وله تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف كما ذكر الله تعالى في القرآن وغضبه ورضاه وقضاه وقدره من صفاته تعالى بلا كيف ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثواب ورضاه ثوابه انتهى بحروفه. ذكر قول
بس انتهى بحروفه. هذا النقل عن الإمام أبي حنيفة نقل عنه الموفق بن قدامة, ولما نقل قال انتهى بحروفه, وفيه أن الإمام أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر يسمى فقه الرسالة الصغيرة يقرر مذهب السنة والجماعة والصفات, ويقول لا يصف الله بالصفات المخلوقية, ولا يقال إن يده وقدرته ونعمته, لأن فيه إبطال الصفة, وهو قول أهل القدر والاعتزال الذين يقول لا يده فسروا اليد بالقدرة والنعمة, هو الأشاعرة يقول اليد عبارة عن القدرة والنعمة. طيب في قول الله تعالى خطاب الإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي, لو فسرت اليد بالقدرة والنعمة وشكوا المعنى يفسد المعنى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي, ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي, هل القدرة قدرتان أو قدرة واحدة؟ قدرة الله واحد, كذلك النعمة, هذا يفسد المعنى, وهذا يدل على قطران هذا التأويل. اليد لله يد الحقيقية, اليد غير القدرة غير النعمة. ولا يقال قال المؤلف ولا يقال أن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة, وهو قول أهل القدر والاعتزال. قال ولكن يده صفته بلا كيف, يده صفته بلا كيف. فقال في الفقه أبسط يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه, وهو خالق الأيدي جل وعلا, ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه, ونفسه ليس كنفس خلقه وهو خالق كل النفوس, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أيضا لأبو حنيفة في الفقه الأكبر له تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف, كما ذكر الله تعالى في القرآن وغضبه ورضاه وقضاه وقدره من صفات الله تعالى بلا كيف. ولا يقال غضبه ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه, يعني لا يفسر الغضب بالعقوبة ولا يفسر الرضا بالثواب كما تقول الأشاعرة. المؤلف انتهى بحروفه. نعم
انتهى بحروفه. ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه, قال عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء, رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاه, ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا, فأمر به أن يخرج. وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام, فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف, فإنما نفوا الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة, ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله عز وجل لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ولما قالوا أمروها بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم, وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى, وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات, وأيضا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف, فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه, فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني, فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروها وألفاظها
أمروها أمروا ألفاظها. الواو هذه تكون بجوار الراء. أمروا ألفاظها.
لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير المراد، أو يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقته، وحينئذ فلا يكون قد أمرها كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه، وهذا قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وإن استواءه معلوم كما أخبر به في كتابه، وإنه كما يليق به، ولا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله عز وجل لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغني عن إعادته. وقال أبو حاتم الرازي حدثني ميمون ابن يحيى البكري قال مالك من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه.
نعم، هذا النقل عن الإمام مالك، وهو الإمام الثاني، وهو يلي أبا حنيفة في الزمان. وهذا النقل المؤلف عن الإمام أبي حنيفة إثبات الصفات والعلو، نقل عن الإمام مالك بن أنس، وهو إمام دار الهجرة. ذكر عنه عبد الله بن نافع أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء، يعني لا يخلو من علمه أي مكان. الله في السماء في ظرفية، والله في السماء العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. الله في السماء يعني في العلو أعلى ما فوق العرش، فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان لا يخلو من مكان، علمه في كل مكان لا يخلو من مكان، وذاته سبحانه فوق العرش. رواه عبد الله بن عمر أحمد. ثم نقل المؤلف رحمه الله القصة المشهورة عن الإمام مالك حينما جاءه الرجل الذي سأل عن الاستواء، وذلك أنه كان جالسا، كان الإمام جالس، فجاء رجل قال يا أبا، جاء رجل وسأله، سأل مالك بن أنس قال يا أبا عبد الله هل الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فأطرق مالك برأسه حتى عليه الرحض، يعني العرق، لأن أشكل عليه هذا السؤال، ولكن السلف يسألون عن الكيفية. ثم قال الاستواء غير مجهول، وإذا كان مجهول يعني معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، وما راك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه. وروي هذا الكلام عن ربيعة شيخه، وروي عن أم سلمة، كلهم روي عنهم هذه المقالة. وقولها للسوى غير مجهول وكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، وإنما نفهم الكيفية ولم نفهم حقيقة الصفة. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا مروها بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا. المعنى أنه لا بد من إثبات المعنى، الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصعد وارتفع، وليس المراد الإيمان باللفظ فقط. يعني هذا قول المفوضة، والمفوضة شر من الجهمية. المفوضة يقولون نفوض المعنى إلى الله ولا نعرف معنى اللفظ، الرحمن العرش استوى ينزل ربنا كله إلى السماء الدنيا وهو السميع العليم. هؤلاء الملاحدة يقول ما ندري معناها، ما ندري ما معنى هذه الكلمات، فكأنها كلمات أعجمية. هذا باطل، كلام اللغة العربية واضحة، كلام الله وكلام رسوله واضح من القرآن الكريم ومن السنة المطهر. وهذا يدل على أنهم آمنوا باللفظ والمعنى، ولكن نفوا الكيفية. ولهذا قال وإنما نفوا الكيفية ولم يكن حقيقة الصفة. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد غير فهم لمعناه لما قالوا الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول، ولما قالوا أن الروح بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما مجهولا. وقال أيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات. يعني يقول الاستواء معلوم والكيف غير مجهول، الاستواء معلوم وكيف مجهول، الاستواء معلوم وكيف مجهول. فلو كان اللفظ غير مفهوم ما احتاج إلى نفي الكيفية، إذا كان المعنى غير مفهوم فالكيفية من باب أولى، لا أحتاج أن أقول بلا كيف. فمن قال إن الله ليس على العرش لا أحتاج أن أقول بلا كيف. ولو كان مذهب السلف نفي الصفات، نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. لو أرادوا نفي الصفات بقولهم الروح كما جاءت لما قالوا بلا كيف. وهكذا نقل مؤلف على الإمام بحديثة نفي الكيفية، قال وهذا قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. أهل السنة قاطبة يقول أن الكيفية غير معلومة، وين استواء وأن الاستواء معلوم كما أخبر به كتابه. ثم نقل أيضا المؤلف رحمه الله عن الإمام حنيفة قال إن الاستواء كما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبدر إليه الصحابة والتابعون. فهذا النقل من أبي حنيفة يدل على نقل عن الإمام مالك يدل على أنه وافق للسلف الصالح يعني السنة والجماعة، وأن النصوص التي جاءت في إثبات الصفات يثبت المعنى لها وثبت الكيفية. وهذا النقل الأخير عن أبي حاتم الرازي الذي نقله قال ما قال القرآن المخلوق واستتاب فإتابه إلا ضربت عنقه، يعني لكفره، فدل على أنه يكفر ما قال القرآن مخلوق، وهذا لمن قامت عليه الحجة. نعم.
ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال روى شيخ الإسلام أبو الحسن البكاري البكري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي.
عندك البكاري؟ نعم كما عندك.
روى شيخ الإسلام أبو الحسن البكاري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله وأن محمد رسوله
رسول الله
واكتب الله لفظ الجلالة
وأن
محمد رسوله الله
رسول الله تبحالها رسول الله
وأن محمد رسول الله وأنه على عرشه في سمائه بقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر سائر الاعتقاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول وقد سأل عن صفاته ما يؤمن به فقال لله أسماء وصفات جاء به كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القول بها فيما روى عنه العدول فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعدما انتهى الخبر إليه بها ونثبت هذه الصفات وتنفى عنها التشبيه كما نفى سبحانه التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصح عن الشافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده انتهى ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه المتضمن لمشيئته وقدرته وقال في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصون خلقه.
هذا النقل عن الإمام الثالث هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إثبات العلو والاستواء. نقل عن أبو شعيب وأبو ثور أنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. هذا النقل فيه بيان واعتقد الإمام الشافعي رحمه الله. وهو الإيمان الإقرار بالشهادتين والإقرار بأن الله على عرشه والإقرار بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. ثم نقل أيضا أبي حاتم أنه قال لله أسماء وصفات جاء في كتابه وأخبر بها نبيه إمامته. ذكر هذا النقل الذي نقل على الشافعي يعني أنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذي رأيتهم من التابعين الإقرار بالشهادتين والإقرار بأن الله على العرش في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر سائر الاعتقاد. ثم نقل عن عبد الأعلى الذي روى عن الشافعي أنه قال وسأل عن صفاته وما يؤمن به فقال لله أسماء وصفات كما جاء به كتابه وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحد من خلق الله قامت هذه الحجة ردها. نعم لله أسماء وصفات جاء في الكتاب والسنة فلا يجوز ردها. من ردها جاحد كفر ومتأول فهو مبتدع. قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. إذا أنكر الرؤية وخالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر ولا يكفر الجهل بها ولا يكفر الجهل بها أحد إلا بعدها. فالإمام هنا يقول لا بد من قيام الحجة على الشخص الذي أنكر علو الله على خلقه. فإذا قامت الحجة وخالف حكم بكفره وأما قبل ثبوت الحجة فيعذر بالجهل. وهذا إذا كان هذا الجهل الذي كان مثله يجهل هذا الشيء. أما إذا كان لا يجهل هذا الشيء أو هو لا يريد أن يسأل ليس عنده إرادة هذا غير معذور في هذه الحالة. ونقل عنه أنه قال نثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه. قال صح عن الشافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. نعم قول الإمام أحمد. نعم.
ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال لي أبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة بائن على عرشه، بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم، لا يخلو شيء من علمه. قال الخلال: وأخبرني الميمون قال: سألت أبا عبد الله عمن قال إن الله تعالى ليس على العرش، فقال: كلامهم كله يدور على الكفر. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقوله وهو معكم؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسع كرسيه السماوات والأرض. فقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل قال إن الله معنا، وتلا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، هلا قرأت عليه؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات بالعلم معهم؟ وقال في سورة قاف: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله أن رجلا قال: أقول كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية. قلت: فكيف نقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قال: علمه في كل مكان وعلمه معهم. قال: أول الآية يدل على أن علمه. وقال في موضع آخر: وإن
يدل على أنه علم.
على أنه علم.
يدل على أنه علم.
قال: أول الآية يدل على أن على أنه علمه.
نعم.
وقال في موضع آخر: وإن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى، وإنه غير مماش لشيء من خلقه، هو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه بائنون منه. وقال في كتاب الرد على الجهمية الذي رواه الخلال: وقال: كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد، وكتبه عبد الله من خط أبيه. قال فيه: باب بيان ما أنكره الجهمية أن يكون الله على العرش، فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، وتلوا هذه الآية: وهو في السماوات وفي الأرض. قال أحمد: قلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من عظمة الرب، أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمته، وقد أخبرنا الله عز وجل أن في السماء إن في السماء، فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الآيتين. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال أيضا في الكتاب المذكور
على الإمام أحمد رحمه الله في إثبات الصفات والعلو، واضح أن الإمام أحمد هو إمام السنة والجماعة، يقرر الأسماء وصفات الله ويقرر العلو وينفي التأويل الكيفية، وهذا يدل على هذا السنة قاطعة، الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيره. النقل الأول: قال أخوان عبد الله بن أحمد قال لي أبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة، بائن على عرشه، بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم، لا يخلو شيء من علمه. ثم ذكر الخلال أيضا سأل أبا عبد الله عمن قال إن الله ليس على العرش نقل ميموني قال سألت أبا عبد الله عمن قال إن الله تعالى ليس على العرش فقال كلامه كله يدور على الكفر الذين ينكرون العلو كلامه يدور على الكفر قال بعض السلف كلام الجميع يدور على أنه ليس فوق العرش إله العبد يعني الكفر والجحود نسأل الله العافية. وقال حنبل قيل لابي عبد الله يعني الإمام أحمد ما معنى الآية وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إذا قوله هو معكم قال علمه محيط بالكل قال علمه محيط بالكل ربنا على العرش بلا حد ولا صفة بلا حد يعلم العباد ولا صفة يصف به العباد وسع كرسي السماوات والأرض ثم نقل المؤلف رحمه الله أيضا قول فيه لأنه لا منافاة بين العلو والمعية لأن العلو معناها الفوقية والمعية تفيد أن هناك ارتباط وهناك مصاحبة ولهذا نقل المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد هذه النقول منها هذا النقل ومنها قوله قول الإمام أحمد يقوله معه قال علمه محيط بكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة بلا حد يعلمه العباد ولا صفة يعلمه العباد وسع كرسي السماوات والأرض قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل قال إن الله معنا وتلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم أن يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها يشير إلى أن أول آية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وفي آخره إن الله بكل شيء عليم فبدأ الآية بالعلم وختمه بالعلم فدل على المعية معية العلم والحاطة وابتلاء قال يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها هل لا قرأت عليه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض بالعلم وقال في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال المروذي قلت أبي عبد الله أن رجلا قال أقول كما قال الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم قال أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية ثم قرر المؤلف عقدها السنة والجماعة قال أول الآية يدل على أن علمه وقال في موضع آخر إن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وكذلك أيضا كتابه في الرد على الجهمية الذي رواه الخلال وقال باب بيان ما أنكره الجهمية أن يكون الله على العرش فقالوا هو تحت الأرض الجهمية فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش يعني المعنى أنه مختلط بالمخلوقات وهذا كفر وضلال قال وتلوا هذه الآيات وهو في السماوات وهو الله في السماوات الآية وهو الله في السماوات الأرض تلوا هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم جهره وهو الله ساكت على صوت جلاله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون هذه يشبهون بهذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني علمه في السماوات كما هو في الأرض ومن العلماء من يقف ومنها العلماء من يقف على قوله وهو الله في السماوات ثم يستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والإمام حتى رد على الجهمية في رسالة خاصة قال أحمد قلنا اختار الجهمية قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من عظمة الرب أجسامكم وأجواءكم والحشوش والأماكن الغدرة ليس فيها شيء من عظمة الله وقد أخبر الله عز وجل أنه في السماء في مواضع من كتابه ونقل أيضا عن وقال تعالى إني متوفيك ورفعك إليه وقال من رفعه الله إليه هذه النصوص كلها عن الإمام أحمد تدل على أنه يثبت العلو والمعية وأنه لا منافاة بينهما فهو علي في دنوه قريب في علوه نعم وقال أيضا
وقال أيضا في الكتاب المذكور ومما أنكره الجهمية الضلال أن الله على العرش وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش ثم ساق أدلة القرآن ثم قال: ومعنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علمه مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، وذلك لقوله تعالى: ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
لتعلموا بدون واو،
لتعلموا
ما في واو.
وذلك لقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الإمام أحمد: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا في يده قدح من قوارير وفيه شيء، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال: مما تأولت الجهمية من قول الله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا: إن الله معنا وفينا.
المناقشة من الإمام أحمد الجهمية مما نقل العلم، قال: مما أنكره الجهمية الضلال أن الله على العرش، وقد قال الرحمن العرش استوى، ثم قال استوى العرش، ثم ساق أدلة، ثم أجاب عن الآية قال: هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. ثم استدل بالآية: تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم ضرب الإمام أحمد مثل الاعتبار، قال: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجل في يده قدح من قوارير وفيه شيء، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. هذا مثال لو أن رجل في يده قدح من قوارير وفيه شيء، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. أنت إذا شاهدت الكاس، الماء من وراء الكاس، تقول: إيش أنت أحدت بالكاس، لكن لست في وسط الكاس. هذا ما أقول لما أقول الاعتبار لو أن رجل في يده قدح من قوارير وفيه شيء، كان بصر الآدم ينفذ في القدح من غير أن يكون الآدم في القدح. الذي يكون في القدح بصر. ثم ذكر مناقشة الإمام أحمد الجهمية في بيان إثبات العلوم. نعم. قال:
فقالوا إن قال: مما تأولت الجهمية من قول الله: ما يكون من نجو.
قال أحمد قبل السطر الثلاث: وإذا أردت أن تعلم.
فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق.
لا، بس قال بعده السطر: قال أحمد وإذا رأيت أن تعلم.
فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال: مما تأولت الجهمية من قول الله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا لهم: قطعتم الخبر من أوله، إن الله افتتح الخبر بعلمه. قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم إن الإنسان والجن والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقدر، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كل أجمع، وهو قول أهل السنة. قال أحمد: قلنا للجهمية: حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرونا عن قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أكان في الجبل بزعمكم، فلو كان فيه كما تزعمون لم يك تجلى له، بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا ما رآه قط.
نعم، هذا النقل عن الإمام أحمد مناقشة عقلية للجهمية، فالمؤلف يكون استدل على إثبات العلو والاستواء بالنصوص، ثم نقل كلام الصحابة والتابعين، ثم نقل كلام الأئمة، وفي نقل الكلام الإمام أحمد في مناقشة عقلية، لأن العلو دل عليه السمع والعقل والفطرة. فلما أحد ناقش الجهمية قال: لو أن رجلا في يده قدح من قوارير وفيه شيء، بصر ابن آدم ينفذ في القدح، لكن ابن آدم خارج القدح، يعني كذلك الله سبحانه وتعالى فوق العرش يبصر أعمال عباده فوق عرشه، وتنفذ فيه قدرته ومشيئته، وليس داخل فيه، هو فوق العرش لكن يبصر أعمال عباده وينفذ تنفذ فيه قدرته ومشيئته، ولا يتخلى ولا يمكن أن يمتنع أحد عما قدره الله عليه. ومما ثم ذكر أيضا المناقشة الجهمية، وأنه الجهمية استدلوا على إبطال العلو بالآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا إن الله معنا وفيها، قالوا إن الله معنا وفينا، قال الإمام أحمد: فقل لهم قطعتم الخبر من أوله، إن الله افتتح الخبر بعلمه، يعني يقول اقرا الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، يعلم. فقال: إن الله افتتح الخبر بعلمه. قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارج عن نفسه؟ فهنا يصير إلى أحد ثلاثة أقوال: إن زعم أن الله خلق خلقه في نفسه كفر حين زعم أن الإنس والجن والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال خلقه خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقدر، وإن قال خلقه خارجا عن نفسه ثم لم يدخل معهم رجع عن قوله، رجع عن قوله. قال: وهو قول أهل السنة. قال الإمام أحمد: قلنا للجهمية يعني في مناقشتهم، قلنا للجهمية يعني في مناقشتهم: حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبروا عن قول الله: فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل أكان في الجبل أو خارج الجبل؟ تجلى، فلما تجلى ربه للجبل. قل الإمام أحمد: أخبروني، أنتم تقولون إنه في كل مكان، الآن الله تعالى تجلى للجبل، أخبروني لما تجلى الله للجبل هل هو خارج الجبل أو داخل الجبل؟ نعم، خارج الجبل. إذا قال أحمد قول الجهمية: حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرونا عن قول الله تعالى: فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا أكان في الجبل بزعمكم، فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى، كيف تجلى لشيء وهو فيه؟ يعني هذا مناقشة عقلية، يتجلى لشيء وهو فيه؟ لا يمكن، بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا ما رأاه قط، لأن الجبل رأى شيء ما رأاه قط، تدكدك لما تجلى الله لك تهدكتك وانساخ. نعم.
قبل ذلك انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية، وروى الخلال عن حنبل.
الجهمية رسالة طيبة مفيدة، أدلتها واضحة، بين الإمام أحمد رحمه الله ناقش الجهمية بالأدلة العقلية والنقلية، وقال إن الجهمية قال إن الجهمية يظهرون للناس أنهم منزهون الله من الكفار، وذلك أنهم يقولون إن الله لا يماثل المخلوقين ولا بشيء من وجوه الشبه. فلما قالوا هذا الكلام قال لهم أحمد كفرت. قالوا كيف ننزه الله؟ نقول إن الله لا يماثل المخلوقين ولا بوجه من وجوه الشبه. قال لا بد أن تثبتوا نوع من الشبه، إذا لم تثبتوه كفرتم. وهي المشابهة في مطلق الشيء، مطلق علم، مطلق قدرة، مطلق حياة، وهذا يكون في الذهن. فمن لم يثبت هذا النوع من المشابهة معناه أنكر وجود الله. والرسالة قيمة شرحناها في شرحتها في دورة من الرياض، وهي مفرغة الآن إن شاء الله تحت الطب. نعم.
وروى الخلال عن حنبل قال قال أبو عبد الله يعني أحمد نحن نؤمن أن الله على العرش بلا كيف وبلا حد ولا صفة يبلغها واصف.
يبلغها واصف، يبلغها
بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو نجده أحد. وصفات الله له
أو يحده أحد، أو يحده أحد، هذا أخطاء مطلقة،
أو يحده أحد. وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. وقال حنبل
هذا يعني كلام الإمام أحمد كلام عظيم الآن في تنزيه الله.
وقال حنبل أيضا
الخلال عن حنبل قال قال أبو عبد الله يعني أحمد نحن نؤمن أن الله على العرش بلا كيف وبلا حد. بلا كيف، ما نقول كيفية استواء العرش، ما لا نكيف يعني لا نعلم. وبلا حد، بلا حد يعني يعلمه العباد. ولا صفة نبلغها، يبلغها واصف أو يحده أحد منه أحد. قال وصفة الله له ومنه، يعني أن الله تعالى بذاته وأسماء صفاته هو خالق. وصفة الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدرك لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، بحد يعلمه العباد وغاية يعلمها العباد. نعم.
وقال حنبل أيضا سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في الآخرة، وإن الله يضع قدمه، وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق ولا نرد منها شيئا، ونعلم إنما جاء به الرسول حق، ولا ترد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
ولا يرد على الله قوله، ولا يرد على الله قوله.
ونعلم إنما جاء به الرسول حق، ولا يرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذا النقل قال حنبل قال سألت أبا عبد الله أحمد عن الأحاديث التي تروى إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في الآخرة، وإن الله يضع قدمه، وأشبه هذه الأحاديث. فقال الإمام أحمد نؤمن بها ونصدق ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف الله بأكثر ما وصف به نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا في بيان عقيدة السنة والجماعة وإثبات الصفات والعلو والاستواء على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم.
وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الله الصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبه.
وقال حنبل
في موضع آخر عن أحمد ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الله الصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا حدود ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون وصفه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه بما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلامه ونزوله وخلوه بعبده يوم القيامة، ومنه وضع كتفه عليه.
كان فيه هذا الشيء الحديث، إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول يا ربي أنا، فإذا قرح قال الله تعالى إني قد علمتها وقد غفرتها، أو كما جاء. نعم.
ومنه وضع كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه يرى في الآخرة،
يرى
في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه سميع بصير، لم يزل متكلما عالما غفورا، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. فهذا صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، وكما قال ثم استوى على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير لا تتعدى القرآن والحديث.
لا نتعدى لا نتعدى القرآن والحديث. نعم.
وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير لا نتعدى القرآن والحديث. تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة. قلت له المشبهة ما تقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه. انتهى. وكلام الإمام أحمد في هذا كثير، فإنه مبحن بالجهمية رضي الله عنه وعن إخوانه أئمة الدين.
نعم، هذا كلام جيد، كلام عظيم في بيان عقيدة السنة والجماعة، وأنهم منفصلون عن أهل البدعة في هذا المقطع الذي رواه حنبل. قال حنبل عن أحمد ليس كمثله شيء، الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الله الصفة لنفسه فحتى لنفسه صفة ليس يشبه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بنفسه، يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته لا نكيفها ولا نقول إنها مشابهة لصفات المخلوقين، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بنفسه، حيث قال سبحانه قال لما محبوب هو سميع بصير بلا حدود ولا تقدير، بلا حدود ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفة، ولا يبلغ الواصفون وصفة، هنا ولا يبلغ الواصفون وصفة، ساكن الواو، ولا يبلغ الواصفون وصفه، ولا يتعدى القرآن والحديث، لأن الله تعالى هو كما أثنى على نفسه، الله تعالى لا يفتر له أسماء الصفات، ولكن يوصف بوصف نفسه، ولا بوصف نفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث. يقول فنقول كما قال ونصف بوصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كله محكم ومتشابه. قال ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت، لشنع بعض الناس وقال إن العلو يلزم منه تنقص الرب وأن يلزم محدود حيز، هذه شناعة شنعوها، هذا لا يجب لها ترك الحق. قال ولا نزيل صفة من صفات الإشارة شنعت، وما وصف به نفسه قال من كلامه ونزوله وخلوه بعبده يوم القيامة من الحق، ومنه وضع كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه يرى في الآخرة. قال والتحديد لذلك كله بدعة، التحديد يعني أن يجعل له حد، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه. ثم ذكر صفة، قال سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيوب، علام الغيوب. قال فهذه صفات وصف به نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، وكما قال ثم استوى على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو خالق كل شيء وهو السميع البصير بلا حد ولا تقدير، ولا نتعدى القرآن والحديث. قال الله عما يقول الجهمية ومشبهة علوا كبيرا. فقال حبل. قلت له المشبه ما تقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه. انتهى كلام الإمام أحمد. قال وكلام الإمام أحمد في هذا كثير بين مبحر بالجهمية رضي الله عنه وعن إخوان أئمة الدين المشبهة. سبق قلنا أن أكثر أغلبهم من غلاة الشيعة, منهم البيانية تنسب إلى بيان السبعان التميمي, ومنهم السالمية تنسب إلى هشام بن سالم الجواديقي. يشبهون الله بخلقه, يقول واحدهم بصر كبصري, يقول لله بصر كبصري, وله يد كيدي, وله قدم كقدمي. وهذا كفر وضلال, نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى قول الشافعي الذي نقله المؤلف في آخر ما نقل عنه, قال هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه بخلقه, فما معنى يصفون؟
يعني الله تعالى كما وصف به نفسه وأعلم بنفسه وفوق ما يصفه بخلقه. خلقه لا يمكن أن يعلم الوصف, فوق ما يصفه بخلقه. هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه بخلقه, يعني خلقه لا يمكن أن يصفوه, لا يمكن أن يصفوا خلقه بصفاته التي هو متصف بها, وإنما هو سبحانه كما أثنى على نفسه كما وصف به نفسه. أما الخلق فلا يبلغنا وصفه. نعم.
يقول السائل تفسير أبي حنيفة رحمه الله كمعية الله تعالى بقوله هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه, هل في هذا تشبيه لمعية الله بمعية خلقه؟ نرجو التوضيح بارك الله فيكم.
الإمام أحمد الإمام حنيفة عندما قال يبين أنه لا يلزم من المعية الاختلاط, يبين المعية في لغة العرب, يقول كما تقول أنا معك وهو غائب, يعني أنا معك بأي شيء, بعلمي واطلاعي وتأييدي. والقرآن نزل بلغة العرب, يقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم, لا يلزم من ذلك أن الله مختلط المخلوقات, فهو معنا وهو فوق العرش, كما تقول العرب ما زال سوى القمر معنا, كذلك العرب تقول أنا معك وهو غائب عنك, ما يلزم الاختلاط. والمعية معناها في اللغة مطلق المصاحبة, يعني مصاحب لك, ولا لزم منها الاختلاط ولا المحاذاة عن يمين أو الشمال, وإنما المعية لها لون, فمن ألوانها المعية أن تقول أنا معك يعني جيشي معك, ومن ألوانها تقول أنا معك يعني أنا معك بتأييدي, أنا معك مثلا بنصرتي, أنا معك قدرتي معك, أنا معك بسمعي معك, وهكذا. فالمعية لمطلق المصاحبة ولها ألوان. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل يقول المعترض كيف تنكرون يا أهل السنة علينا تأويل آيات الصفات عن ظاهرها, وأنتم في آية المعية وهو معكم تصرفونها عن ظاهرها وتؤولونها, فما هو الرد على هذا المعترض جزاكم الله خيرا؟
نقول لحما أولنا المعية, المعية معروفة في لغة العرب, المعية المطلقة المصاحبة. نقول لهذا السائل فهمت أن المعية لا تفيد الاختلاط, وهذا باطل. المعية لا تفيد الاختلاط, المعية لمطلق المصاحبة. لو كانت تفيد الاختلاط كيف تقول العرب ما زلنا السر والقمر معنا؟ هل القمر اختلط بالناس؟ ما زلنا السر والنجم معنا؟ ويقال فلان المتاع معه فوق رأسه. المعية المصاحبة لا تفيد الاختلاط أبدا, هذا فهم سقيم. فأهل البدع فهموا من المعية الاختلاط, ولهذا ضربوا النصوص بعضها ببعض, فأبطلوا نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية, أنكروا نصوص الفوقية والمعية, مع أن أفراد أدلتها أدلة العلو والفوقية تزيد على ألف دليل, فضربوا النصوص بعضها ببعض وأبطلوا بعضها ببعض, أبطل نصوص العلو والفوقية بنصوص الوعية، هذا باطل. وأهل السنة هداهم الله عملوا بالنصوص من الجانبين، قالوا النصوص الوعية والفوقية هذه محكمة وثابتة، وأن الله فوق العرش فوق خلق مستوى العرش، وما قوله معكم فالمراد مصاحب العقل ومعكم بعلمه واطلاعه وحفظه، كما قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم، ثم قال في آخر إن الله بكل شيء عليم. ففتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على رعية علم، وليكن هذا تأويل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يحتج بكلام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، ولا سيما أن الكتاب قيل ببطلان نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
قيل بصيغة التمريض، ليس هناك شيء إلا قيل. قيل أن رسالة الصلاة الإمام أحمد ما ثبتت، وقيل في كتب كثيرة كلها قيل أنها ليست المؤلف. هذا القول ليس عليه دليل. الإمام الفقه الأكبر نقل عنه العلماء ونسبوه إلى الإمام أبي حنيفة، ولكن بعض الذين ينكرون الصفات للجميع وغيرهم يشبهون ويقول هذا الفقه الأكبر ليس الإمام أبي حنيفة، حتى لا يلزمون بقوله وتقرير لما ذهب السنة والجماعة. هناك كتب كثيرة يشكك فيها بعض الناس، يقول ليست لفلان، حتى لا يلزمهم ما قرر فيها من أثبات الصفات وعقيدة السنة والجماعة. قالوا رسالة الإمام أحمد منسوبة إليه وليست له، قالوا رسالة الأضحوية لابن سينا ليست له، يمكن فيها البعث، يمكن يكون ابن سينا أسلم، هذه رسالة له. نقول نحن نتمنى هذا، لكن أين الدليل على أنه رجع وهذه الرسالة منسوبة إليه وينقل عنها وتضاف إليه تنسب إليه؟ فالمقصود أن هذا اسم مسلك يسلكه بعض أهل البدع، التشكيك في نسبة الكتب إلى أهل العلم حتى لا يلزمهم ما قره أهل العلم من معتقد السنة والجماعة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن اليد هي قدرته ونعمته مع إنها تحتمل هذا المعنى، وهل هذا القول كفر وجزاكم الله خيرا؟
نعم، من قال إن المعنى يحتمل اليد تحتمل القدرة؟ إذا قل فسرت الآية يفسد المعنى. كيف يعني تفسير اليد بالقدرة والنعمة ويقول واللفظ يحتمله؟ إذا قلت لا يد الله فوق أيديهم، قلت معناها قدرته فوق أيديهم. نعم، هو سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم على ظاهرها، أما تقول قدرته أو نعمته فوق أيديهم، قدرته ونعمته في كل مكان. وكذلك قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو فسرت اليد بالقدرة وش يكون المعنى؟ يفسد المعنى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي. هل القدرة هي اثنتان؟ القدرة واحدة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، أو ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، وين الاحتمال يقول السائل؟ هذا يحتمل القدرة، بل هذا يفسد المعنى، معنى فاسد. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي أو بنعمتي؟ كيف القدرة تثنى والنعمة تثنى؟ نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل طرد الإمام مالك للمبتدع من المسجد دليل على جواز طرد أهل الأهواء والبدع من المساجد؟
ما طرده عن الصلاة، طرده في وقت غير الصلاة، أبعد أهل التحذير من بدعته وشره، الآن هذا مفسد. الآن لو جاء إنسان يفسد في المسجد يترك يفسد ولا يطرد؟ نعم يطرد. طرده من عليه شره وفساد، ما طرده عن الصلاة، جاء يصلي ولا يطلب العلم ولا يتكلم بالخير، طرده حتى يقال يطرد من المساجد. نعم، أهل الشر اللي يفسدون في المساجد يمنعون. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل: هل تقسيم الرسالة إلى فصول هو من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟
نعم، قول قسم الرسالة إلى فصول حتى يكون كل معنى مستقل، مثل الأدلة من الكتاب والسنة فصل، الأدلة أقوال الصحابة فصل، أقوال الأئمة فصل، ثم بعد ذلك معتقد الإمام محمد بن الوهاب فصل بعد هذا فصل، وهكذا. هذا تقسيم الفصول حتى يكون هناك ترتيب للمعاني المعلومات، ويكون فيكون هذا أبلغ وأوضح في فهم الموضوع. وفق الله الجميع.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.